السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، التغطية مستمرة من مشعر منى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي هذه اللحظات وفي هذه الدقائق بإذن الله سيكون معنا فضيلة الشيخ أسد الدعوة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الأستاذ والجامعي والداعي الإسلامي المعروف. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
بارك الله فيكم، الله يحييكم.
نورت ما شاء الله.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك شيخنا، الله يسعدك. لا شك أن الحج له منافعه العظيمة، جاء ذكرها في القرآن الكريم بصيغة التنكير ليشهدوا منافع لهم. لعلنا نشهد في بداية هذه اللقاء بعض منافع الحج.
الله يجزيك خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أتشرف حقيقة بالكلام في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه القناة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يأجرنا جميعا وأن لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا أيضا أسوق بشرى إلى إخوتي وأخواتي ممن ينظرون إلى الحجاج وتشتاق نفوسهم إلى الحج، لكن هذا لم يتيسر لهم، إما من الذين في خارج المملكة يعني لم يتيسر من خلال التأشيرات وما شابهها، أو كذلك من الذين في داخل المملكة ما تيسر لهم ذلك. أنا أعلم أن عددا كبيرا منهم تتقطع قلوبهم شوقا إلى هذا البيت الحرام، وعندما يرون الطائفين ويسمعون تلبية الملبين يتمنون لو كانوا في هذه العرصات يزاحمون هذه الأجساد الطيبة يلبون معها ويدعون ربا رحيما كريما، لكنهم حيل بينهم وبين ذلك. مجرد هذا الشوق هم يؤجرون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجيء إليه الصحابة لأجل أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد بعضهم لأنه لا يجد لهم زادا وراحلة تنقلهم إلى موضع الجهاد، وبالتالي لا يستطيع أن يأخذهم، وهم ليس عندهم مال يستطيعون أن يشتروا به راحلة أو يشتروا به زادا. فذكرهم الله سبحانه وتعالى وقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمدح الله تعالى دموعهم، صحيح أنهم ما خرجوا يجاهدون، لكنهم لما بكوا وكانوا صادقين في الرغبة في الذهاب إلى الجهاد، لكنهم ليس عندهم من المال ما عند عثمان بن عفان وما عند طلحة وما عند فلان وفلان من الصحابة الذين عندهم مال يستطيعون أن يشتروا به راحلة وزادا ونحو ذلك، فبكوا. فلما رأى الله تعالى صدقهم مدحهم، مدح بكاءهم مع أنهم لم يخرجوا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعد ذلك بإبل فأخرجهم عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع أيضا من بعض الغزوات
كتبوك،
نعم، قال: إن في المدينة أقواما ما سلكتم فجا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم، يعني شركوكم في الأجر، منعهم العذر. فهم صحيح أنهم بقوا عند أهلهم، لكنهم لم يتعبوا كتعب الصحابة في خروجهم في القتال والجهاد وما أصيبهم من نصب وتعب في سفرهم، لكنهم أجروا كأجر هؤلاء لأنهم صدقوا النية في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول كما في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأنا أقول حقيقة لإخوتي وأخواتي ممن يشاهدوننا الآن من كل العالم، يعني ممن قلوبهم تحن إلى هذا البيت العتيق ونفوسهم تشتاق إليه وربما بكت عيونهم وسالت دموعهم وهم يرون الحجاج يلبون وفي إحرامهم ويتمنون، المرأة تتمنى لو ذهب بها زوجها أو ابنها أو أبوها أو لو وجدت مالا للذهاب، وكذلك الرجل يتمنى، لكنهم حيلة بينهم وبين ذلك بارجة عن اختيارهم.
صحيح.
أنا يعني أبشرهم بما يعني بشر به النبي عليه الصلاة والسلام من اشتاق إلى العمل الصالح لكن لم ييسر له طريق إليه، بأنكم إن شاء الله تعالى أنكم مأجورون على هذا، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر. وأيضا أبشرهم أننا والله ندعو لهم دائما، يعني في مواقف الدعاء في مكة ندعو لإخواننا ممن لم يحجوا معنا وكذلك من حجوا معنا أن يشركهم الله تعالى في دعائنا بطلب المغفرة والرحمة والتجاوز، وأسأل الله تعالى أن لا يحول دون ذلك. نحن نتعامل مع رب رحيم كريم. صحيح. جل وعلا يفرح بدعاء الداعين ويسمع تلبية الملبين ويعرف حاجات المحتاجين ويجيب دعوة المضطرين، فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم الأجر والثواب. أما ما تفضلت بالسؤال عن الحج، فالحج هو سنة الأنبياء جميعا.
نعم.
ولذلك لما حج نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام وأقبل بانيا البيت الحرام كانت الكعبة أصلا مبنية من قبل إبراهيم.
نعم.
قالوا إن أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم بناها آدم، ثم بناها بعض أبناء آدم. فلذلك قال ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجه وولده في موضع مكة، وكانت مكة في ذلك الحين ليس فيها داع ولا مجيب، ليس فيها خيمة ولا بيت ولا ما فيها إلا أحجار وثعابين وعقارب.
نعم.
يعني في وادي غير ذي زرع.
صحيح.
ومع ذلك لما وضعهم إبراهيم قال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب ما في بيت محرم إلى الآن. ولذلك قال الله تعالى لإبراهيم بعد ذلك لما أمره ببناء البيت قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا.
نعم.
دل على أن القواعد موجودة،
موجودة في الأصل.
نعم، في الأصل، لكن ظروف ما يقع في الأرض من تعرية ورياح وكذا تهدم البيت وطمت تلك القواعد الرياح بالتراب وغير ذلك،
احتاجت للبناء مرة
أخرى فبناها إبراهيم، ثم بعد ذلك بنتها قريش وغير ذلك من الأحداث. فالمقصود أن هذا البيت الحرام، هذا الموضع المحرم، هو معظم حتى عند الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إنه أيضا في صحيح مسلم في مسند أحمد وغيره لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بواد فسأل قال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي موسى عليه السلام عليه جبة منصوف له جؤار بالتكبير والتلبية، ثم مر بثنية من الثنايا يعني كالجبل الصغير. قال ما هذه الثنية؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي يونس على ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتلبية. فإذا به عليه الصلاة والسلام يأتي يسير في طريق هذا الركب المبارك في طريق سبقه قبله الأنبياء والمرسلون وهم خيرة خلق الله جل وعلا، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام يدرج في هذا المكان المبارك. نحن نأتي بعد ذلك نلبي كما لبى أولئك. نحن عندما نلبي نتذكر أطهر شفة لبت شفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتذكر
خير جيل.
نعم، خير جيل وأطهر وأشرف رجل مشت وهي رجل أولئك الأنبياء المباركين. يعني نتذكر فعلا أننا لم نبتدع ولم نأتي نحي وثنية، إنما نأتي نسير على ركب سار فيه الأنبياء من قبلنا. فأنت لما ترى شعائر الحج تعلم أن المسألة ليست وثنية، ليست المسألة أحجار تعظم وترمى أو حجر يرمي حجرا، إنما هو أنساك قد شرعها الله تعالى للأنبياء من قبله.
نعم صحيح.
ثم نحن نسير أيضا مع أولئك
الذين هدى الله.
نعم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وكذلك ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، الشريعة واحدة والرب واحد جل وعلا. ولذلك أخي نحن عندما نأتي نستشعر أن هذه الشريعة التي أنزلها الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام ليست بدعا من الشرائع، هي شريعة متممة للشرائع التي قبلها. فدين الله تعالى واحد منذ أن خلق البشر، منذ أن خلق الله تعالى آدم فرد الدين واحد الإسلام، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. النبيون الذين أسلموا يعني يتكلم عن شعيب ولوط والأنبياء الذين أرسلوا من قبل. بل كذلك بلقيس لما جاءت قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
الهدهد ألا يسلم.
نعم، كذلك يقول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك ثم قال توفني مسلما وألحقني إلى غير ذلك. فالمقصود أن شرع الله جل وعلا واحد والرب واحد والدين واحد والتوحيد واحد، وبالتالي الأمة ينبغي أن تكون واحدة.
نعم، لكن هذا المعنى الشيخ الذي ذكرته جميل جدا، لأنه من المفاهيم الخاطئة أي يظن البعض أن بعض الأنبياء أتى بدين غير دين الإسلام. فأنت ذكرت من الأدلة ما يبين أن دين الله عز وجل واحد لكل الأنبياء، أليس كذلك؟
نعم صحيح. ولذلك يا أخي بل حتى الشرائع في تفصيلاتها متشابهة بين الأنبياء. يعني مثلا الصلاة.
نعم.
الصلاة كل الأنبياء عندهم صلاة. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي.
نعم.
في المحراب من مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وغير ذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال الله تعالى لموسى عليه السلام. وغير ذلك من الأدلة. عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة. الشرائع أيضا متشابهة. ولذلك يا أخي الأمر الذي يريد الله جل وعلا من البشر أن يقيموه هو أمر واحد، التوحيد، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، أن يتعاونوا على إقامته، أن ينشروه في الناس. ولذلك الهدهد لما جاء من اليمن إلى سليمان عليه السلام ما تكلم الهدهد عن خطأ وقعت فيه بلقيس وقومها في ذلك الحين،
ولا اغتر بما عنده،
ما تكلم عن خطأ يتعلق بالأخلاق أو يتعلق بشرب خمر أو يتعلق بظلم من الملكة إلى من تحتها، إنما تكلم عن التوحيد. ولذلك لما جاء قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل، ثم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني تكلم عن التوحيد. ولذلك بعث الله تعالى جميع الأنبياء به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما، كما في حديث عائشة يقول إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، وأعظم ما يذكر الله تعالى به هو التوحيد.
نعم، هذا التوحيد شيخنا الذي تحقق، وهو غضبة هذا الهدهد، يعني فما بالنا لا نغضب، هدهد غضب هذه الغضبة، هذه من المنافع. يلتقي هنا المسلمون يعبدون ربا واحدا، يتوجهون إلى قبلة واحدة، يلبسون لباسا ويلبون هذه التلبية الواحدة. هنا الأجساد اجتمعت، فمتى تجتمع قلوبنا وأرواحنا؟
والله صدقت، أنا يعني هذه القضية تشغلني سبحان الله كثير، ويبدو أنها تشغل كثير من يعني المسلمين، وهي لما تعلم بأن الله جل وعلا بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأمة متفرقة، كانت العرب متحدين في لغتهم،
جميل،
متحدين في طباعهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، متحدين حتى في أشكالهم، ومع ذلك لم تستطع كل هذه الأمور أن توحد كلمتهم ولا أن تجمع قلوبهم. بل قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، يعني لغتهم واحدة ومع ذلك لم تجمعهم هذه اللغة، بل يتقاتلون. طبائعهم، عاداتهم، تقاليدهم، نخوتهم واحدة، كل هذا، ألوانهم، أشكالهم، ومع ذلك لم يتوحدوا حتى أنزل الله تعالى الإسلام.
وهذا رد على كل من يريد أن يجمع على غير الإسلام.
أحسنت. ولذلك لما يعني تنظر فيما تستطيع أن تجمع به الأمة، لن تستطيع أن تجمعها يا أخي على قومية عربية، ولن تجمعها على قبيلة واحدة ولا على لغة، إنما تجمعها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. تجعل قلبه لما يقبل ومستعد أن أضحي بمنصبي، أضحي بجاهي في سبيل الإسلام، فأنا أستطيع أن أفعل ذلك إذا قرر الإسلام فعلا في قلبي. ولذلك يا أخي مع الأسف أنا كنت أقرأ قبل فترة في ما يتعلق بالاتحادات اللي موجودة، تاريخ الاتحاد الأوروبي، تاريخ الوحدة العربية، تاريخ إلى غير ذلك، وجدت يا أخي سبحان الله أن الغرب استطاع أن يتوحدوا مع أن الأشياء التي تفرقهم كثيرة
جدا.
يعني لما تجد ألمانيا تتوحد مع الدنمارك في الاتحاد الأوروبي مثلا، أو مع السويد، أو مع فنلندا، أو مع إسبانيا، اللغة مختلفة تماما، حتى العادات والتقاليد مختلفة. ترى تقاليد الأسبان قريبة من تقاليد العرب بالمناسبة، يعني ومع ذلك يتحدون مع دول متعددة ليس عندهم مثل هذه التقاليد، ومع ذلك دخلوا معهم في اتحاد واحد. اللغة مختلفة واتحدوا، الطبائع مختلفة واتحدوا، الدين مختلف واتحدوا، الدساتير التي هم عليها مختلفة واتحدوا، العادات والتقاليد. لما تأتي إلى تتعامل مع مثلا رجل من مثلا هولندا، من ألمانيا، من كذا، يختلف لما تعامل مع رجل من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك استطاعوا أن يتحدوا، فصارت تأشيرتهم واحدة، والدخول والتنقل بينهم واحد، الجمارك، الجيش واحد إلى غير ذلك. تأتي إلى الدول الإسلامية تجد أننا نعبد ربا واحدا، ونتبع قرآنا واحدا، ونتبع نبيا واحدا، ونعظم لغة واحدة، لغة القرآن التي هي اللغة العربية، نعمل بشرائع واحدة. تجد أن مثلا يجب على هذا نصلي خمس صلوات، وهو في باكستان، وهو في روسيا، في قرقيزيا، يجب على هذا الذي في أفريقيا، الذي في مكة، الذي في غيره، الشرائع واحدة، التقاليد واحدة، طريقة اللبس أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من اللبس فهم يلتزمون بها، جاء الحجاب هم يلتزمون به.
ومع ذلك الخلل؟
الخلل أن الأمة نفسها إلى الآن ما سعت إلى مثل هذه الوحدة. يعني حتى تجد مثلا أفراد الأمة يقول المفروض الأمة تتوحد، ثم تجد أن يتعامل مع الأمة تعاملات مختلفة، يتعامل مع المسلم مثلا الأمريكي بخلاف ما يتعامل مع المسلم الذي من بلد ليس له قوة وليس له غنى، وبالتالي تجد أن هو نفسه يزعم الوحدة وهو لم يطبقها في نفسه، لم يطبقها في تعامله. وبالتالي يعني لا ينبغي أن نخدع أنفسنا، نحن عندما نريد أن نوحد أمتنا، والحج يدعونا إلى هذه الوحدة، الصوم يدعونا إلى هذه الوحدة، لما الأمة كلها تكون صائمة. يعني أنا أعجبني إعلان رأيته في بريطانيا، أنزله الإخوة في المنتدى الإسلامي، وهم لهم جهود يعني من ضمن هذا إعلان لم يقولوا ندعوك للإسلام ولا كذا، كاتبين غدا مليار ونصف شخص، حتى لم يقولوا مسلم، مليار ونصف شخص غدا سيتوقفون عن الطعام والشراب. تتوقع السبب ما هو؟
ما لهذا العدد؟
ما حتى ما كتبوا مثلا انظر www.islam ولا منتدى الإسلامي، ما جعلوا لك أي إشارة تشير إلى أنهم يعني مرجع إسلامي. فيجعلونك غدا تأتي وتكتب ربما في محرك بحث جوجل ولا غيره لماذا غدا مليار ونصف لا يأكلون ولا يشربون، طق يقول لك والله الإسلام، إذن غدا صيام، غدا اسمه رمضان، ما هو رمضان وما هو الصيام، ما هي الفائدة منه، ما هي الحكمة، ما هي الفوائد. فأنا أقصد أنك أما تشعر أن الشرائع واحدة وغير ذلك، ينبغي أن يدفعنا هذا حقيقة إلى شعور أن الأمة واحدة. ينبغي يعني حتى أنا كنت أقول مرارا لو الأمة على الأقل اتحدت في البداية في أرائها في مواقفها، يعني عندنا منظمة المؤتمر الإسلامي وهي تشارك في الحج سنويا، عندنا رابطة العالم الإسلامي تشارك في الحج سنويا، عندنا الجامعات الإسلامية التي لها فروع في العالم كله، عندنا الاتحادات التي أنشأها أشخاص يعني مثل رابطة علماء المسلمين، اتحاد عالمي لعلماء المسلمين، الاتحاد العالمي للدعاة، الاتحاد العالمي للأئمة، الاتحاد إلى آخره. تأثير هؤلاء لا بد أن يكون واقعيا فعلا إذا أردنا فعلا أن نكون لا.
نعم، هذا التأثير الآن كيف يتعامل العلماء والدعاة مع الحجاج الذين جاءوا من مختلف الدول بجنسيات مختلفة بلغات مختلفة؟ ما المطلوب الآن من الدعاة والعلماء؟
نعم، حقيقة المطلوب منهم عدة أمور. أولا أنا يعجبني ما يقع من الدعاة والعلماء في الحج من تواصل، وأنا أفرح حقيقة بكل من يتواصل معي، يأتي أحيانا يسلم علي أخوك فلان من نيجيريا ما شاء الله ماذا تعمل في نيجيريا، يقول نحن عندنا جمعية إسلامية وأنا خطيب في جامعة، أفرح بما يذكر لي من إنجازات. تأتي تسلم على شخص جايك من قرقيزيا من رو من تركستان من غيرها من الدول، تفرح بلقائك معهم. هذا اللقاء ينبغي أن يتبعه يعني تعاون. فأسأل ماذا تحتاجوا في نيجيريا، قال والله يا أخي تنقصنا المصاحف المترجمة، ينقصنا كفالة للدعاة، عندنا عدد من الأيتام مثلا نحتاج إلى من يكفلهم. ينبغي أن يكون في تعاون حقيقة، وأنا أدعوهم أيضا كان أحد منهم يمكن أن تصل رسالتي إلي إلى أن يعني يزوروا الهيئات الرسمية الموجودة في الحج مثل رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة، الندوة العالمية، وزارة الشؤون الإسلامية، المنظمة المؤتمر الإسلامي إلى غير ذلك، الهيئات الرسمية اللي موجودة في الحج يعرفونهم بأنفسهم إن كان معكم منشورات عن يعني عن جمعيتكم ولا عن نشاطكم. ينبغي أن يربطوا بهذا حتى يحصل في تعاون في المستقبل. في نقطة مهمة أخي أنا ما ودي تفوت علينا، يعني سبحان الله استمرار الحج طوال هذه السنين آلاف السنوات يدلك على أن هذا الدين العظيم هو الدين الحق الذي يعني كتب الله تعالى أن يبقى للبشر جميعا. ولذلك الأديان الأخرى مهما حصل عندهم من اجتماع لا يصل في حجمه لمثل هذا الاجتماع
ووقته
نعم وفي وقته أيضا لا يحصل فيه من التآلف ومن اطمئنان القلوب ومن صرف المال. يعني يا أخي لما يأتيك واحد يحج لك من يأتي من أندونيسيا مثلا أو يأتي من بعض البلدان البعيدة التي نراهم معنا هنا، ثم تكتشف أنه لأجل أن يدفع ال10,000 ريال التي تعادل مثلا $3,000 أو يدفع 15,000 أو أكثر، باع جزء من مزرعته أو كان عنده بقرات يستفيد من لبنها وباعها، معنى ذلك أنه ضحى في سبيل أن يصل إلى هذا البيت العتيق. تعلم أن هؤلاء ما ضحوا إلا وعندهم استعداد أن يضحى بما هو أعظم، اللي ضحى بماله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، عنده استعداد يضحي بنفسه في سبيل نصرة الدين وإقامته ونحو ذلك. وبالتالي حتى من القديم يعني أنا أذكر القرطبي رحمه الله لما تكلم في تفسيره على قوله عز وجل والأنعام جعلها، ثم قال سبحانه وتعالى على الأنعام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ذكر القرطبي بأن محمد بن سيرين كان جالسا في الحرم يقول فأقبل إليه رجل من الناس وسأل قال يا ابن سيرين أنت من أين؟ قال ابن سيرين أنا من بلاد بعيدة. قال من أين؟ قال أنا أسير من بلدي شهرين حتى أصل إلى مكة، أنا من بلاد العراق. فقال له ذلك الرجل الذي أقبل إليه قال يا ابن سيرين أنت من العراق، أنت من جيران الحرم. قال أنا من العراق ومن جيران الحرم. قال نعم. قال إذن أنت من أين؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر، من أقصى بلاد روسيا، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة.
الله أكبر.
نعم، قد يستغرب طبعا الناس ويقول كيف معقول 5 سنين يمشي، هو في الحقيقة ليس خمس سنين يمشي.
نعم.
إيه لكن
يتوقف العمل.
يتوقف يا أخي، يعني هو لما يخرج يأخذ معه نفقة تكفيه مثلا لأسبوعين.
نعم.
إما لفقره وإما لخوفه على نفسه، ما يستطيع يأخذ مال كثير ويغري السراق وقطاع الطرق، فتفنى هذه النفقة بعد ما يقطع مسافة قليلة، فيضطر أن يقف في أي بلدة يؤجر نفسه بناء ولا غسال ولا غير ذلك، أو أحيانا حارس على بستان، وبالتالي يجمع خلال شهرين ثلاثة أربعة مال، ثم يركب على دابته، أو أحيانا تموت الدابة أو تمرض، وبالتالي سبحان الله القلب لا يزال معلقا في سبيل الوصول إلى هذا البيت الحرام. عجيب. هذا المنظر الذي نراه اليوم من إقبال الحجاج وازدحامهم طوال هذه السنين، لم يتوقف ولا سنة واحدة، يدلك على عظمة الدين، وأن الله جل وعلا كتب لهذا الدين أن يبقى، كتب له أن ينتصر، كتب له أن ينتشر بين الناس. بل أنا كنت أقرأ قبل كم يوم أيضا بعض الإحصائيات الجديدة، فذكروا أن إحصائيات الدول الرسمية، إحصائيات الرسمية تدل على أنه في كل سنة يدخل ما بين 20 إلى 30 مليون مسلم جديد في الإسلام في العالم، يعني بعدد سكان المملكة تقريبا، يعني سنويا يسلم مثل هذا العدد. ثم قرأت تعليق إحصائيات مترجمة أكثرها، يقول لك بأن هذا العدد هو إحصائيات الحكومات الرسمية
التي أحيانا تسعى إلى إخفائه،
أحسنت، إلى إخفاء، أو أحيانا أيضا هي لا تحسب إلا من أقبل إليها، أقبل الحكومة وقال أنا أسلمت
بجهة رسمية،
نعم، غيروا اسمي، غيروا جوازي، يعني يأتي فيكتب من ضمن السبب أنه أسلم، وبالتالي هي تسجل أنه أسلم. أما من أسلم من خلال الإنترنت وهم لم يعلموا به، أسلم من خلال كتب وهم لم يعلموا به، فربما كان ضعف هذا العدد. يعني أنا أذكر مرة في إحدى الدول الأوروبية في ألمانيا تحديدا، الإخوة أعطوني بعض التقارير المترجمة، الحكومة الألمانية تقول إنه أسلم في عام 2006 أكثر من 4000 شخص ألماني، بمعدل كل ساعتين مسلم جديد. فلما سألت الإخوة قالوا لي لا، العدد نجزم أنه أكبر من ذلك، لكن هذه إحصائيات الحكومة يعني الرسمية، يعني التي تكتب من أقبل وقال أنا أسلمت لأي سبب يخبره أنه أسلم. يقولون أما من أسلم حقيقة دون أن ربما يخبر الحكومة، فنحن نجزم أنه يصل ربما إلى 4 أضعاف هذا العدد،
يعني كل دقيقة
يسلم في المراكز الإسلامية، يسلم خلال الإنترنت من أونلاين ولا غيره، وبالتالي هو لا يذهب يقول يا حكومة أنا أسلمت، ليش يذهب يعني؟
صحيح.
حتى الجواز غير مكتوب فيه الديانة عندهم، وبالتالي لا يحتاج أيضا إلى أن يغير اسمه، يبقى
جميل.
اسمه جاك وجون وغيره، وبالتالي أنا أجزم أن العدد وإن كانت إحصائيات رسمية من يعني جهات رسمية أنهم 20 إلى 30 مليون يدخلون في الإسلام، أنا أجزم بأن العدد يفوق ذلك ربما مرتين أو ثلاث.
نعم.
وبالتالي نحن عندما نرى هذه المشاعر في الحج، نرى هؤلاء الحجاج يلبون، ونراهم يعني قد جاءوا وأنفقوا أموالهم وأقبلوا إلى رب واحد يتعبدون له، نراهم في كل موضع منه، نعلم بعظمة الدين، وأن
صحيح.
الله تعالى كما قال جل وعلا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
الله
لا يزالون إلى اليوم يا أخي
صحيح.
يدخلون في دين الله أفواجا.
أنا مع هذه البشائر والبشريات، أستأذنك في فاصل ونعود.
بارك الله فيك.
نستأذنكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير عن جهود الكشافة في الحج، نعود بعده لمواصلة حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد العريف.
وفي أرض المشاعر ترى المجد ينير كما النهار.
خدمة الحاج شرف لنا، شعار اتخذوه لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إنهم شباب وأشبال جمعية الكشافة السعودية، والذي كان في زيارتهم وزير التربية والتعليم ورئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد.
تواجد أبنائنا في المشاعر روح يعني عظيمة جدا، هي تعكس رسالة الإسلام في العمل التطوعي والمساعدة في المكان والوجود خصوصا في مكان المشاعر. يمكن هذه أكبر شيء أن الشاف السعودية تزرع في الأجيال المستقبلية، نرى أن الشباب وأعمار صغيرة في المراحل المتوسطة والثانوية يشاركوا وإخوانهم من الجوال على جميع مستويات من الجامعات، كلها وحدة متكاملة أساسه العمل التطوعي وخدمة الحجيج.
وسيد الله غرس روح تطوع وحب العمل وخدمة الآخرين أهم ما يميز هؤلاء الشباب. هنا كانت كلمة الأمير فيصل بن عبد الله عبر جهاز النداء لكل المرابطين من الكشافة في المشاعر. إرشاد التائهين وإغاثة الملهوف والمحاولة في علاج المرضى وغيرها مفردات أضحت في وجدان الكشافة في كل عام لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
نحن نقوم بمشهر الشامل مشهر عرفات ومينة والعزيزية ومنطقة الحرم، وبالتالي نصدر خرائط إرشادية وأدلة إرشادية، ولله الحمد والشكر أيضا بمنظمة نرفعها إلكترونيا يستطيع حاج يخدمه من خلال الأجهزة الذكية والكمبيوتر للوصول إلى المنطقة التي يريدها. هذا العمل يقوم به أبناء هذا الوطن الشاب وجواله، هم أبناء من عمر 18 سنة إلى 22 سنة.
بدأنا هذه السنة بإنتاج برنامج المركز الإرشاد الإلكتروني، وهذا الإرشاد ينزل على جميع الأجهزة المنقطعة للجوالات على الآيفون والأندرويد. استطاع أي حاج أو أي شخص أن يصل إلى الحملة التي هو فيها أو مكتب التواصل الذي هو فيه عن طريق هذا البرنامج، وأيضا موجود على موقع جمعية الشعب العربي السعودية.
ملايين الدعوات تلك التي يرفعها المتابعون للكشافة لم تكن سوى لوحة أخرى خالدة في السجل الناصع لخدمة الكشافة السعودية لضيوف الرحمن. عبد الرحمن الحاج، قناة المجد، المشاعر المقدسة.
وفي أرض المشاعر ترى المجد ينير كمنها.
لبيك لا لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا التقرير لمواصلة حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. فضيلة الشيخ، وقفنا مع البشائر والبشريات وهذه الإحصاءات والأرقام التي ذكرتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي الله منها. مزيدا من البشائر.
أحسنت، بارك الله فيك. أنا أقول حقيقة مثل نقل مثل هذه الأمور التي نراها الحجاج وشعائرهم وما يقومون به من أعمال هو نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا من خلال بعض الجلوس مع بعض الناس الذين ربما في بعض الدول التي ما أقول مغيبين لكن هم غيبوا أنفسهم عن البحث عن الإسلام، اكتشف أنهم لا يعرفون شيء من هذه الشعائر. يعني نعطيك مثالا، سافرت قبل سنة ونصف أو سنتين للدراسة في بريطانيا، أخذ دورة في الإنجليزي، وكان في القاعة التي أدرس فيها قرابة 18 طالب. ففي أول يوم كنت موجود يوم الاثنين، كان مطلوب من كل طالب واجب من قبل هومورك يعني بأنه يقدم عرض عن بلده، عن شيء مشهور في بلده. فواحد جايب أطول نهر في العالم في بلده، واحد جايب شجرة قديمة كذا. فأنا قلت للمدرس، قلت أنا ترى أول يوم أحضر. قال نعم، أنت ما عندك هومورك لأنك أصلا جديد. فكان في واحد من الأخوة عماني أذكر، الله يذكره بالخير، فقلت ياسر أعطني كمبيوترك. أعطاني اللابتوب وبحثت مباشرة في الانترنت وعملت عرض بوربينت برزنتيشن يعني عن مكة والحرم والحج. قلت هذا أبرز ما عندنا يعني الذي يعني نعرضه لهم. ثم قلت المدرس أنا جاهز. قال غريب، قلت نعم جاهز. ثم قمت وحطيت الكمبيوتر بديت أعرض لهم. فلما عرضتهم صورة الحجاج ومكة، تخيل أن 18 طالب هؤلاء كلهم أول مرة يرون الكعبة.
سبحان الله.
أنا كنت أظن أن يعني أنه بلغ الإسلام وشعائره وهذه الصور من الانتشار أنه خلاص الكل يعرف عنه. حتى أن واحد منهم يقول لي ماذا يفعلون هؤلاء عند الكعبة، كانوا راكعين صور ثابتة. قلت they are praying، هؤلاء يصلون. فقال كيف يعني يصلون، يعبدون الصندوق أسود؟ قلت لا، ما يعبدون الصندوق الأسود، يعبدون الله. فاللي جنبه يريد ينقذني من الموقف، فقال له هم ما يعبدون الصندوق، وربهم جوا الصندوق. يفهمه يعني،
يفهمه
يعني. يريد ان يفهمه. فقلت لا غلط، حتى ربنا ليس انت من وين جبت هالمعلومة؟ قال اسف ام سوري، بس انا اظن كذا يعني هم يسجدون لان واذا هم لا يعلمون شيئا عن الاسلام. ادركت سبحان الله اننا بنشرنا لمثل هذه الامور على الاقل تحرك الماء الراكد عنده. يعني واحد لما يرى ناس يطوفون حول الكعبة سيبحث هؤلاء يطوفون حول إيش؟ ما لا تمثل الكعبة بالنسبة في لهم.
صحيح.
لما يرى هؤلاء يلبسون هذا الإحرام، طيب كلهم يلبسونه، نعم حتى الغني يلبسه، نعم
حتى
طيب.
الملك،
حتى الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس الكل يلبسه، نعم طيب، ما هي الحكمة من هذا؟ فلذلك أنا أفرح حقيقة لما راها تنقل، وأنا أدعو أيضا من يعني يستطيعون لهم علاقات بالقنوات العالمية، يعني لأن هذه قد تنقل في قنوات لا يشاهدوها مثلا منهم في بعض الدول، وبالتالي أنا أطالب يعني حتى وزارات الإعلام وغيره إلى أن يكون لهم علاقات بالقنوات العالمية، بحيث أنهم يشيرون إليهم أن يخرج مقاطع من هذا في الأخبار، بحيث يحصل من ضمن الأخبار مثلا أن هذه الأيام توافق الحج السنوي عند المسلمين، ويأتون بمقطع لا يتجاوز ربما 10 ثواني، لكن على الأقل حرك الراكد عند هؤلاء الناس، اجعلهم نعم. يبحثون عن الإسلام ويسألون عنه.
نعم، جاء أحدهم إلى نور الدين زنكي وقال لقد حفظ الله الدين بنور الدين، يقصد نور الدين زنكي، فغضب وقال ويحك ومن حفظ الدين قبل نور الدين؟ فدين الله عز وجل محفوظ وهو باقي، لكن نحن في قضية ماذا قدمنا، نخشى الله عز وجل أن يستبدلنا. لكن أنا في قضية هذه المسألة الآن، جراح المسلمين كبيرة في بورما، في فلسطين، في سوريا، في غزة، في فلسطين يعني عموما، هنا يأتي ربما النفوس بعض الشيء من يدخلها شيء من اليأس، وما لقلوب أهل الإيمان أن يدخلها، لكن هي مع هذا الواقع الذي تعاني هذه الأمة، كيف نربط على قلوبنا وعلى قلوب الناس ببشريات تتعلق بمستقبل، أن المستقبل لهذا الدين؟
أولا يا أخي ينبغي أن نعلم أن المشاكل التي تقع على المسلمين والبلايا التي تقع هي ليست على المسلمين فقط،
نعم.
بل العالم كله لو تبحث ستجد فيه بلاء، القتل الذي يقع منتشر في العالم كله، البلاء الذي يقع سواء مثل ما وقع في تسونامي ولا في غيره يقع في العالم كله، يقع هنا زلزال ويقع هنا فيضان، هذه الأمور تقع على الكل، يعني ليس المقصود أنها تقع على المسلمين فقط دون غيرهم، هذه تقع على الجميع، هذا أولا. صحيح أننا ربما لاهتمامنا بأمر المسلمين أكثر من اهتمامنا بغيرهم يعني نلحظها أكثر، لكن اعلم أن مثل هذا يقع عند غيرهم، يعني مثلا قنبلة هيروشيما ونجازاكي قتلت 500,000،
صحيح.
500,000، ولا يزال إلى اليوم اليابان تشعر بشيء من آثارها، ويعني تشعر فعلا أنه يعني نوع من الإرهاب مورس عليهم في ذلك الحين. فأنت لما تشعر بهذا تقرأ في التاريخ، ليس فقط تاريخ المسلمين اللي في قتل ولا غير، يعني الأمر مثل ما قال الله جل وعلا لما كانت قريش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا مجنون يا ساحر، قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل،
نعم.
يعني فما كنت بدعا من الرسل، أنت يعني لست أول واحد يقال لمثل هذا. فينبغي أن نعلم أن حتى ما يقع عندنا يا أخي نوع من جلد الذات ونقول المشاكل على رؤوسنا جميعا ودائما المسلمين هم المظلومين، لا ليس الكلام كذلك، لكن الله جل وعلا وضع سننا، أنت إذا أنت ضعيف ولم تعد نفسك ولم تستعد سيظلمك غيرك، هذا أمر يعني أمر معروف، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر أيضا مهم، يعني أننا لا ينبغي أن نصل إلى مرحلة اليأس، يعني مثلا الاحتلال الصليبي السابق لفلسطين لبث 92 سنة، ثم بعد ذلك يعني يسر الله تعالى و يعني جاء صلاح الدين الأيوبي واسترد ما كان قد أخذه الصليبيون وغير ذلك. نحن لا ينبغي أن نصل إلى يأس. نبينا عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يطوف في حول الكعبة ويمشي بطرقاتها وهو لا يسمع إلا تعظيما للأصنام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر بشيء من اليأس، بل الله جل وعلا يقول له وهو في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة،
نعم.
ثم بعد ذلك جاء عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة. نحن لا ينبغي أن يقع في قلوبنا يأس. أول شيء نعلم أن الله تعالى قد وعد المسلمين بالنصر، أن الإسلام لو تضع له اليوم خط بياني تجد أنه يرتفع ولا ينخفض، وأنا أجزم بهذا. لو تضع مثلا للشيوعية خط بياني لوجدت أنها ارتفعت ثم جاء الخط البياني مباشرة يعني عموديا إلى الأسفل وسقطت الشيوعية، تأتي إلى الرأسمالية، تأتي إلى الهندوسية، إلى البوذية، إلى أديان ربما هي قبل الإسلام، البوذية قبل الإسلام قبل النصرانية ب500 سنة. أما إذا جئت للإسلام فتجد أنه يرتفع، لو ترسم خطا بيانيا لوجدت أنه يرتفع، نعم قد لا يكون ارتفاعه كثيرا لكنه يرتفع. إن الإسلام اليوم تأخر في الجانب العسكري فهو قد نجح بالجانب الدعوي. إذا كان يعني لما تقسم مثلا 20 مليون أو 30 مليون الذين يدخلون في الإسلام سنويا، لما تقسمها على أيام السنة ثم تقسمها على ساعات كل يوم أو على دقائق كل يوم، لوجدت أنه في كل دقيقة يدخل في الإسلام 14 شخص. فنحن لا ينبغي أن ننظر إلى جانب واحد من الهزيمة التي أصابت الإسلام، بل انظر إلى جوانب أخرى فيها انتصار. انتشار الإسلام اليوم، المواقع الإسلامية، القنوات الإسلامية. هل تعلم أنا كنت قبل فترة مع بعض المختصين في الأقمار الصناعية، يعني لي بعض العلاقة بالإخوة في سواء في العرب تات أو في نايب تات أو في غيره، فيحدثوني عن مقاييس عندهم لنجاح القنوات. عندهم مقاييس، يعني مثل الخط الأحمر، الأبيض، البرتقالي، الكذا إلى آخره. فيقول يا شيخ بعض القنوات عندنا نسبة المشاهدة لا تتعدى الخط الكذا. قلت كيف يعني؟ قال يعني نسبة مشاهدة بعض برامجهم لا تتعدى 20,000 شخص 30,000 شخص، وبعض القنوات فتحت وبعد 7 أشهر 8 أشهر أغلقت. يقول لكن لم نسمع بقناة إسلامية فتحت ثم أغلقت. وأيضا القنوات الإسلامية مشاهدتها أضعاف تلك القنوات. صحيح أنها
بمجموعها
أو أيضا بأفرادها، يعني بعض القنوات الغنائية أو المعتمدة على رسالة SMS لا يتجاوز مشاهدوها أحيانا 100,000، بينما القنوات الإسلامية تصل إلى 500,000 إلى مليون، وهي أحيانا قناة لا يكاد يلتفت إليها، إمكانياتها ضعيفة بخلاف القنوات الإسلامية القوية. أنا أعني أن ما نفعله نحن للإسلام اليوم، إنشاء قنوات إسلامية، إنشاء مواقع إسلامية، طباعة كتب، ستجد لك من يعني من يقبل عليها، من يتابعها، من يدعمها، من يفرح بها. والله يا أخي ما ذهبت إلى مكان إلا وجدت يعني مجموعات كبيرة تعمل الإسلام، ومجموعات أحيانا لا تعرفها. تذهب أحيانا إلى بعض الدول يعني التي ربما لا تعرف اسمها إلا لما تبحث عنها في جوجل، حتى في الخريطة العالم ربما لم يضعوها، ومع ذلك تأتي وتجد هالمسجد فيه شيخ يدرس لعشرين طالب قرآن، وعجوز يدرس لها بنيات في بيتها،
من كل غبراء يخرجون.
اي نعم، سبحان الله، يسخر الله تعالى لهذا الدين من يخدمه.
صحيح.
كما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ويحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ونحو ذلك من النصوص التي تدل على أنك أينما توجه بصرك وأينما تبحث عن هذا الدين تجد هناك من يخدمه، من يقوم له. هذا يا أخي يعني ينبغي أن يدفعنا إلى التفاؤل الدائم. نحن غير مسؤولين انتصر الإسلام ولا من انتصر.
صحيح.
نحن مسؤولون ماذا قدمت أنت لهذا الدين، ماذا قدمت هذه الشعائر والمشاعر التي تراها وهذه الأعداد الكبيرة، أليست تدفعك في داخلك إلى يقين تام بنصرة الإسلام وإقباله؟ هذا بلا شك يدفعنا.
نعم.
أكثر إلى العمل.
على ذكر هذا الكلام شيخنا الذي ذكرت في مقال مغزى الحياة لأحد الأفاضل، ذكر فيه أن عوامل المدة التي تعيش فيها الأمة في حالة قوة هي ربما قد تكون سنوات معدودات، بينما ربما قد تطول حالات الضعف، وهذا يدل على أنه يجب أن نعيش في الحالين عبودية لله رب العالمين بغض النظر عن الثمرة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. التقريب بقي معنا نقطتان أو محوران قبل نهاية الله. أنا أريد أن أنتقل إلى جانب أنه أزمتنا اليوم كذلك هي أزمة أخلاق. الحكيم الترمذي وهو غير الترمذي صاحب السنن يقول: من برك فقد أوثقك، ومن جافاك فقد أطلقك. علق شيخنا أبو إسحاق الحوين يقول: إذا أردت أن تكون أشرف سجان فأحسن إلى الناس. نريد نتكلم في هذا الجانب الأخلاقي في قضية الحج وكذلك في بيوتنا أحوالنا عامة. يعني
نعم، هو بلا شك أن الإحسان إلى الناس وشعور الإنسان أنه يقدم لهم شيء هذه من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المحسنين، والنبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل وعلا يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقولوا للناس حسنا.
نعم.
فجعل الإحسان بالمال والإحسان بالقول والإحسان بالجاه وغير ذلك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أثنى على الإحسان ومدحه، والله تعالى ذكر في كتابه أنواع من الإحسان للأنبياء. موسى عليه السلام لما رأى المرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، وغير ذلك من النصوص التي جاءت في مثل ذلك. وأيضا إشارتك إلى ما ذكره الحكيم الترمذي، هو قد ذكره الألبيري وغيره لما قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أنا أرى حقيقة أنواع من الإحسان في هذا الحج.
جميل.
وفي غيره أيضا، يعني عدد من الإخوة جزاه الله خير يعني يعملوا في الإحسان بالطعام، أطعموا الطعام، إحسان إلى الناس الذين ربما يعني إما الحملة لم يعني تخدمهم، أو أحيانا ربما يكون يعني هو ليس له مكان يأوي إليه، فهو جزاه الله خير يحسن إليهم. أعظم ما يكون الإحسان وقت الحاجة الشديدة. أنا أرى بعض الإخوة أحيانا في شدة الحر في عرفة أو أحيانا عند ميناء يأتي بكرتون ماء ويبدأ يوزع على الناس الماء،
سقي الماء من أعظم
سقي الماء، وهذا بلا شك أنه في وقت حاجته إليه يكون من أعظم القربات، يوزع أحيانا عليهم حليب أو عصير أو نحو ذلك. هذا أيضا أمر حسن. لو الإنسان أيضا وزع عليهم بعض المال صدقة، تعرف بعضهم ربما جاء بمال قليل، ربما صحيح. ضاع منه ماله، أو ربما صرفه في حملة أو نحو ذلك، وربما أيضا لما يريد أن يرجع يرى بعض الألعاب وبعض الهدايا يتمنى لو حملها إلى أهله، فأنت إحسانك إليه والله جل وعلا يقول وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نحن نتعامل مع رب كريم جل وعلا، يعني الإنسان يعلم بأن الله تعالى يراه عندما يتصدق وعندما يحسن بأي نوع من أنواع الإحسان، وبالتالي ربنا جل وعلا يتعامل مع عبده بالإحسان. يعني مثل ما قال الله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
سبحان
نعم
الله.
هذا أمر مهم. أمر ثاني حقيقة قبل أن يعني أن ينتهي وقتنا، غدا هو يوم عرفة.
نعم.
وخير يوم طلعت فيه الشمس ويوم عرفة، ما رؤي الشيطان في يوم أذل منه أحقر منه على ما كان في يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر فإنه رأى تنزل الملائكة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه رقابة من النار من يوم عرفة،
للحاج أو لغير الحاج.
نعم سأذكر ذلك. نعم. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبري لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر، أفضل الدعاء دعاء عرفة. أهل العلم فصلوا هل هذه الفضائل لما يمدح النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويمدح الدعاء في يوم عرفة ويخبر أن الله تعالى يعتق رقابا من النار في يوم عرفة، هل هو خاص فقط بالحجاج أم أن الحجاج لهم نصوص أخرى مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله تعالى ليدنو من أهل الموقف موقف عرفات يباهي بهم ملائكته، هذا واضح أن المقصود بها الموقف وقفة عرفة يعني.
نعم.
أم أن النصوص الأخرى مثل عامة. إجابة الدعاء والعتق من النار وذل الشيطان ونحو ذلك أنها عامة حتى لو كان إنسان في أقاصي الدنيا بعيدا عن مكة أيضا يشمله ذلك. الأقرب والله تعالى أعلم لفضل الله وكرمه وعموم إحسانه أنها ليست خاصة فقط من هم في هذا الموطن،
بل أنها جاءت بلفظ اليوم.
أحسنت، أن المدح هو لهذا اليوم يوم عرفة، وبالتالي حتى من كان في غير مكة من في بلاد أخرى ويكون صائما لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر الذنوب السنة الماضية والقابلة، فهو بإذن الله تعالى يجمع الله تعالى له المغفرة، وأيضا يكون صائما والصائم له دعوة مجابة، وأيضا يدعو في هذا اليوم المبارك هذا اليوم الكريم فيجمع الله تعالى له فضائل هذا اليوم، وبالتالي يكون حريا بأن يستجاب له. فلا ينبغي الإنسان أن يعني أن يتكاسل عن الدعاء أو عن العبادة في هذا اليوم ويقول يعني لو كنت حاجا لدعوت واستغفرت، حتى لو لم تكن حاجا أفضل الدعاء دعاء عرفة. فإذا كنت حتى في غير الموقف في غير مكة ودعوت وابتهلت وعلم الله تعالى من قلبك الشوق الحقيقي والرغبة التامة في أن تكون مع أهل الموقف، فإن فضل الله تعالى ويحسنه ويشملك.
نعم. المرأة التي عليها عذر أو كذلك المريض الذي لا يستطيع الصيام ماذا يمكن أن يعمل غدا؟
نعم، في يوم عرفة الأعمال الصالحة كثيرة ليست خاصة فقط في الصوم، الصوم بلا شك هو أبرز وأظهر الأعمال التي في هذا اليوم، لكن كذلك هناك أعمال أخرى يعني الإكثار من الاستغفار، تلاوة القرآن، الإكثار من الذكر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء عرفة، ثم قال في الحديث نفسه قال وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وغير ذلك من الفضل الذي ذكره له. فالإنسان حتى لو كان معذورا عن الصوم ينبغي أن لا يغفل عن العبادات الأخرى من الإكثار من الذكر، الاستغفار، الصدقة في هذا اليوم المبارك، الدعاء، وأيضا المعذور عن الصوم إذا كان ما منعه من الصوم تكاسل إنما منع المرأة عذرها كان يكون في وقت حيضها مثلا أو منعه مرضه فإنه بإذن الله يكتب له الأجر كأنما صام.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
نعم.
إذا كان العبد يعني من عادته أن يصوم كل 2 أو أن يقوم كل ليلة 11 ركعة مثلا ثم سافر ذلك اليوم فلم يستطع أن يصوم فإن الله تعالى يكتب له الأجر كأنما صام، أو مرض تلك الليلة فلم يستطع أن يصلي فإنه يكتب له الأجر كأنما صلى. فكذلك الذي اعتاد أن يصوم عرفة طلبا للأجر والمثوبة فيها لكن حيلة بينه وبين ذلك كأن تكون امرأة بعذر شرعي أو بمرض، إن شاء الله يكتب له.
نعم، من كان عليه القضاء سواء من الرجال أو من النساء، هل الأفضل أن يصوم غدا القضاء أم يصوم يوم عرفة؟
الأفضل أن يصوم فيما يظهر لي، مسألة فيها خلاف طبعا، هل يجوز أن يصوم نافلة قبل أن يقضي فريضة؟ فيها خلاف يعني طويل بين العلم. الذي يظهر والله تعالى لي والله جل وعلا أعلم بالصواب أنه يصوم غدا على أنه من عرفة، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه،
لأنه سيبقى له
نعم يبقى له وقت طويل. وعائشة رضي الله عنها تقول إنه كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان القادم، فقالوا إنه غير معقول عائشة يمر عليها أيام فاضلة كعاشورة كالاثنين والخميس كست شوال وكذا وهي لا تصومها.
نعم، الآن نريد رسالة إلى أهل سوريا.
الله المستعان. حقيقة أنا يعني أسأل الله جل وعلا أن يكون معهم، والله ما توقفنا من الدعاء لهم، كل إخواننا في كل مكان سواء في سوريا أو في مصر أو إخواننا في العراق أو في
مصر
في فلسطين أيضا، أو كذلك إخواننا في السودان عندهم بعض يعني الأمور أيضا. الإنسان لا ينسى أمثال إخوانه في كل هذه المواضع، وشعورنا أننا أمة واحدة ينبغي أن تلهج ألسنتنا بالدعاء لهم، ونحن ندعو ربا قديرا جل وعلا حكيما يعلم السر وأخفى ويعلم حالهم أكثر مما نعلمه نحن، فدعاؤنا لهم وابتهالنا إلى الله جل وعلا نكشف ما بهم، وأن يعني يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، وبلا شك أنه من أوجب الواجبات علينا، والله سبحانه وتعالى أمر بمثل هذه المشاعر يعني، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الدائم أنه يدعو لهم، وأنا أيضا يعني متفائل حقيقة بمثل ذلك. يعني نحن نعلم أن الإنسان إذا نزل به بلاء من الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى رحيم حتى في بلائه، وكما قال الله جل وعلا ويتخذ منكم شهداء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرف لهم. يعني إن شاء الله تعالى أننا لم نفقد شيئا ما دامنا نتعامل مع رب كريم رحيم. هذا أمر. الأمر الثاني يعني النصوص الشرعية العامة تدل على أن مثل هذا البلاء أنه في طريقه إلى الزوال بإذن الله تعالى. يشعر الأمة أنهم أمة واحدة، يمحص الله تعالى الذين آمنوا، يعني أشعرنا أيضا بالنفقة في سبيل الله، أثار مسائل الجهاد ومشاعره في قلوب الناس، وغير ذلك من يعني الأمور التي تدعو إلى التفاؤل، ونسأل الله جل وعلا أن يكون معهم يا رب العالمين.
رسالة إلى من يشاهدنا الآن وبها نختم.
نعم، حقيقة أنا أيضا أقول لإخوتنا وأخواتنا ممن يعني يشاهدون يعني وكما ذكرت في بداية اللقاء أنه من أحسن النية في إقبالهم وفي شوقهم إلى هذا الحج، لكن حيل بينهم وبين ذلك، فإنهم بإذن الله تعالى أنهم مأجورون على هذا. الأمر الثاني يعني لا ينبغي أن يضيعوا مثل هذه الأيام المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام مدح 10 ذي الحجة، وعشر ذي الحجة لا نزال نحن اليوم في اليوم الثامن، فقد بقي اليوم وبقي غدا التاسع وبقي العاشر أيضا الذي هو يوم النحر، فكلها أيام لا تزال لها فضلها. اشتغال الإنسان بكثرة التكبير، نحن طبعا في حقنا السلبية والتكبير أيضا، لكنهم في حقهم التكبير أكثر، أن يكثر من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله الحمد، وغير ذلك مما ورد من صيغ لهذا التكبير، أن ينشغل بقراءة القرآن، أن ينشغل أيضا أن يصوم، فهو إذا كان صام اليوم جزاهم الله خير أيضا يصومون غدا في يوم عرفة، أن لا يفوت على نفسه الفضائل الكثيرة في هذه الأيام بضياع وقت احيانا اما بهاتف ولا ب يعني اليوم كنت اقول لهم ايضا في الحمله حقيقه يعني بعض الناس يكون مشارك احيانا ياتي الى الحج ومشارك احيانا في الواتساب احيانا في 4 ولا 5 ولا 20 مجموعه احيانا جروبات، هذه جروبات العمل وهذه جروبات جيرانه وهذه جروبات ربعه اللي يسافرون معه وهذه جروبات مدري ايش عائلته، ثم يبدا يسولف مع هؤلاء وينقل من هؤلاء الى هؤلاء، ثم احيانا يمضي منه يوميا ساعتان الى 3 وهو بجهازه هذا، او احيانا انشغال بتويتر ولا الفيسبوك ولا غير ذلك. ينبغي الانسان خلال الايام الفاضله ان يحرص على ان يصرفها فيما فيه صلاح قلبه من تعبد وذكر واستغفار ونشر الخير ودعوه اليه، حتى يكون فعلا استفاد من استفاده تامه.
الله يبارك فيك شيخ.
الله يحفظك.
الله امتعتنا واسعدتنا.
خير شيخ ناصر.
الله يبارك
وياك.
امين. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل، تحدثنا عن منافع الحج وعن مستقبل الإسلام، وأن الجولة القادمة هي لدين الله لدين محمد بن عبد الله، سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحه. غدا يوم عرفة، يوم الرحمات، يوم البركات، يوم يعتق الله فيه خلقا عظيما من النار، فلنكثر فيه من الدعاء. كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا النداء إذا قلت يا الله. فيا رب يا عظيم يا سميع، نسألك نصرا مؤزرا لإخواننا المجاهدين في كل مكان، لا تنسونا ولا تنسوا أنفسكم ولا المسلمين المجاهدين ولا المضطهدين في كل مكان، أن يحفظهم الله عز وجل وأن يشفي الله كل مريض. سنعود معكم بإذن الله بعد قليل في حصاد الحج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.